بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله جل في علاه وهو أهل للحمد، والحمد كله إليه جل وعز الذي يسر لكم ولي هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. ونرحب وأزيد ترحيبا وإجابة لأهل إدارة هذا المسجد والقائمين عليه، نسأل الله جل وعز لنا ولهم وللجميع المزيد من التوفيق لما يحبه جل في علاه وما يرضاه. وطلب الأخ الفاضل من أن تكون المحاضرة حول هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالف، ولا شك موضوع حقيق بالنظر والتأمل والطرح للحاجة الماسة إليه، أما وأنه قد جاء فيه أو قد جاء الطلب فيه تأخر عن ما رتب له، وهو أن تكون المحاضرة بعنوان وصايا سنية لمن أراد النجاة. فعلى كل حال نحاول أن نسدد ونقارب، ونسأل الله جل وعلا لنا وللجميع التوفيق بأن نجمع بين الأمرين جميعا بحوله تعالى وقوته. لا يخفى عليكم أيها الإخوة الحضور أهمية التذكير والمذاكرة والذكر، فإن الله جل وعز يقول في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن مزايا أهل الإيمان والتقى والصلاح أن يتواصى بعضهم بعضا وأن يوصي بعضهم بعضا. ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري معلقا يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، أي بمعنى نذكر الله جل وعلا ونتذاكر في الله فيزداد إيمان الواحد منا به جل وعز. فهم يتذاكرون ويوصي بعضهم بعضا بالخير والهدى والاستقامة والسلامة. وإذا ما سمع أحد من أحد من أحد إخوانه أن الأمر قد بلغه فيه شيء من المخالفة كتب إليه يوصيه وينصحه. وقد كتب أبو الدرداء أبو الدرداء إلى أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له: إنه قد بلغني، فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، فإن كان يعني على ما عهدتك عليه، فإن كان الأمر كما قيل فاتق الله وعد، أي عد إلى ما كنت عليه مما نعرفك عليه من لزوم السنة والاستقامة. وإن كان الأمر ليس كذلك ف
فاتق الله ودم أي داوم على ما أنت عليه. فهكذا كان الواحد منهم يتواصى ويوصي إخوانه ويتواصى معهم بالحق ويتواصى معهم بالصبر. ومعلوم أيها الأحبة أن أهل السوء لا يرغبون في أن يتواصى أهل الحق وأن يوصي أهل الحق بعضهم بعضا، لا يرغبون في هذا التواصي، بل يقطعون الطريق وكل طريق توصل إلى أن يتواصى المؤمنون بعضهم بعضا وأن يوصي بعضهم بعضا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال رحمة الله عليه: علماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم. فلو كان ما يدعون إليه حقا لكانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة قطاع الطرق، يقطعون الطريق عن أهل الحق وعلى أهل الحق. ولهذا أيها الأحبة، فإن من المهمات في أوقات الفتن يتأكدوا أن يتواصى أهل الحق وأن يوصي بعضهم بعضا. فكم نحتاج إلى التواصي، وكم نحتاج إلى التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. وهذه المحاضرة عنوين لها بوصايا، ومعلوم أن الوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم وهو كذلك. ولا أظن أن الوقت يسعنا في أن نأتي على كل ما أرغب أن أتكلم فيه وبه، ولكن حسبنا كما قالت العرب: من السوار ما أحاط بالمعصم. فأن نأتي على بعضه وأن نذكر بعضنا بعضا، وفي التذكير إن شاء الله كفاية وغني بإذن الله تعالى. فأولى تلك الوصايا أيها المؤمنون الأحبة تقوى الله جل وعز، تقواه في السر والعلانية، هي وصية الله جل وعز للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي الوصية المبذولة لي ولكم وللجميع أن نتقيه جل وعلا في السر والعلانية، في السر والعلانية. وقد مضى معنا في لقاء الأمس أن حضرنا محاضرة كاملة تامة فيها بيان حقيقة التقوى وأثر تحقيقها. فأذكر وأعيد بأن من أولى تلك الوصايا وأهمها أن نتقي الله جل وعلا فيما نقول ونذر، وفيما نأتي به ونفعله، في الحركات والسكنات، في القول والفعل، في الأخذ والعطاء، في الحب والبغض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحراني في كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة: المرء خلق ظلوما جهولا، يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، يحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، ويحتاج إلى عدل مفصل يدفع عنه هواه. فهو يحتاج إلى عدل في حبه وبغضه وأخذه ومنعه وإعطائه، وبالجملة فهو يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، وإلا كان بعده عن الصراط المستقيم بحسب ما ترك. إذن الأمر جد خطير أيها الأحبة، لا بد أن نتقي الله وأن نراقبه وأن نزيل الجهل عن أنفسنا وأن نعدل مع العدو قبل الصديق ومع البعيد قبل القريب، بل وأن نعدل مع أنفسنا كما مر معكم في لقاء الأمس. فهذه من باب التأكيد والزيادة، فيها إفادة إن شاء الله تعالى. والقضية الثانية أيها الأحبة والوصية الثانية هي وجوب الإخلاص لله جل وعلا، وجوب الإخلاص له تعالى فيما تأتيه أيها العبد وتذر. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، فلا بد من العناية بالإخلاص أيها الأحبة، لا بد من العناية بهذا الأمر في كل شأن من شؤونك، في كل شأن من شؤونك تقرب إلى الله بإخلاص العبودية له، حتى في أكلك وشربك ونومك وقيامك وقعودك. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. حتى في هذه الأنواع وفي هذه المباحات أنت ماجور إن اتقيت الله جل وعلا وأخلصت له فيه. قال الإمام حماد ابن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله، أي لم يخلص لله في طلبه، مكر به. وإذا مكر بك هلكت أيها المؤمن، انتبه، إذا مكر بك هلكت والعياذ بالله. ولذا يجب على الإنسان أن يراعي هذا الأمر دائما وأبدا، وأن يستحضر الإخلاص لله في كل شأن من شؤونه، ولا يقول أخلصته في أول اليوم، أنت تحتاج إليه دائما في كل عمل. ولهذا قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: نعم، قال رحمه الله: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من يعمل أو العامل بلا إخلاص كالذي يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. الذي يعمل بلا إخلاص كالذي يحمل على ظهره أرطالا من التراب أو الرمل، هو ثقيل عليه لا منفعة له به، فيزداد عليه الأمر أكثر فأكثر ثقلا على ثقل والعياذ بالله. فالإخلاص أيها الأحبة يحتاج إلى مجاهدة دائمة وعلى دوام. فإذا ما روضت هذه النفس على الإخلاص لله انقادت له جل وعلا. والوصية الثالثة أيها الأحبة في هذا المقام أيضا هو الحرص على العلم النافع، الحرص أيها المؤمنون على العلم النافع وعلى تحصيله. يقول الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، يقول: الناس في العلم طبقات، معرفتهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. معرفتهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به فحق على طلبه، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، في الاستكثار من علمه أي العلم النافع، علم الشريعة، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى، لا يدرك خير إلا بعونه. وكما قلت بالأمس التوفيق كما قال الإمام ابن القيم أن يدلك الله جل وعلا على الطاعة وأن يعينك على فعلها، أن يدلك الله على الطاعة وأن يعينك على ماذا؟ على فعلها. وفي الباب أيها الأحبة ها هنا بين يدي كلام الإمام الشافعي تذكرت حديثا أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وهو صحيح وهو بنحوه عند أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا عسله، إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل يا رسول الله وما عسله؟ قال دله على عمل صالح فقبضه عليه، دله على عمل صالح فقبضه عليه، أي على ذلك العمل، أي على ذلك العمل. والأعمال بالخواتيم أيها المؤمنون، الأعمال بالخواتيم. يقول الإمام رحمه الله فلا يدرك عون، فلا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستنباطا، نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه رحمه الله. إذا احرص يا عبد الله على التزود بالعلم النافع، لأن العلم النافع يثمر عملا صالحا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله الخير والفوز والفلاح والكمال منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح. ولهذا قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف، عندما قلت لك احرص على العلم النافع كلام الإمام الشافعي رحمه الله بين، ولكن زاده إيضاحا وبيانا الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فقال فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، ضبط النصوص وفهم المعاني والتقيد في ذلك يعني في الفهم والضبط بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا. الاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا. انتبه، هذا الاجتهاد ليس لآحاد الناس، إنما لمن استجمع الآلية والأهلية فترقى في العلم وعرف. ولأن الكلام عن فقه الأحاديث والنصوص فرع عن ثبوتها. قال رحمه الله: والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر الثالث والوصية الثالثة أيها الأحبة، فوالله ما أوصيت بها وأوصي بهذه الوصايا إلا أني أرى أهميتها لي أولا ولكم ثانيا وللمؤمنين جميعا في بقاع الأرض. الوصية الثالثة أيها الأحبة هي العمل بالعلم. لما كان أيها الإخوة طلب العلم عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله جل في علاه، كان كذلك العمل بالعلم عبادة. العمل بالعلم عبادة تقربك من الله وتحببك إليه سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. لما ذم الله المنافقين. ولهذا نجد أيها المؤمنون أن الله جل وعز قد ذم من علم فلم يعمل، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق وإمامهم فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. من علم لا ينفع، بأن يعني المراد لا ينفع بأن يثمر عملا صالحا، بأن يثمر عملا صالحا. والمتأمل في مقالات أئمة الهدى من الصحابة فمن جاء بعدهم يجد في هذا الباب الشيء الكثير. قال الصحابي الجليل أبو الدرداء فيما أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل: لا تكون عالما حتى تكون متعلما. لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به ماذا؟ عاملا. وأخرج الإمام الدارمي في السنن وأبو نعيم في الحلية والخطيب في الاقتضاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، فإذا علمتم فاعملوا. ونجد أيضا أن في مقالات الأئمة الشيء الكثير، من ذلك ما أخرجه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله أن وكيع بن الجراح رحمه الله يقول واسمع إلى هذه بارك الله فيك واستمع، أن وكيعا رحمه الله كان يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نستعين على طلبه بالصوم كنا نستعين على حفظه بالعمل به حفظ الحديث وكنا نستعين على طلبه بالصوم. تأمل في قوله كنا، ولا أحكي عن نفسه، هو يحكي عن من عاشر وعايش هكذا كانوا. نستعين، طلب العلم عبادة وليس عبادة يا إخوتاه، طلب العلم عبادة، العمل به ماذا؟ عبادة، الصوم عبادة. فأنت ترى أنهم يتقلبون في الطاعات، الطلب عبادة، العمل عبادة، الصوم عبادة، ولهذا بارك الله لهم وفيهم. وهنا ألفت إلى أثر عظيم خرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال لابنه هشام، قال إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة، إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، أن له عندها منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، تدل على أختها. فقوله كنا نستعين على حفظه بالعمل ونستعين على طلبه بالصوم، ولذا بارك الله جل وعلا فيهم ولهم. ولذا قال الإمام أحمد إمام أهل السنة قال صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يطلب الحديث أو يطلب العلم فلا يلبث إلا أن يرى أثر ذلك، كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا أن يرى أثر ذلك، أثر طلبه للعلم، قال أثر ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده، يطلب فيتأثر، يترجم ما تعلم عمليا. وكما يقال أصابته مسحة النبوة، فلا يلبث أن يرى أثر ذلك العلم في ماذا؟ في تخشعه وفي لسانه وفي بصره وفي يده وفي شأنه كله. معنى هذا إذن تعلموا فماذا؟ فعملوا وطبقوا. ومن باب وصل الخلف بالسلف أيضا، لو راجعت أيها المحب في تراجم الأئمة العظام لوجدت عجبا في تراجمهم لو قرأت. فهذا الإمام عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي الإمام الحافظ، ذكر أهل العلم ومنهم الحافظ ابن الحافظ الذهبي في السير في ترجمته أن بكير بن عامر قال لو قيل له، أي لعبد الرحمن، لو قيل له إنه قد توجه إليك ملك الموت إنه قد توجه إليك ملك الموت، يعني لقبض روحه، إنه قد توجه إليك ملك الموت قال ما كان عنده زيادة عمل. لو قيل له إنه قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل، أوقاته كلها معمورة، ما يستطيع أن يزيد أي شيء، فأوقاته بين ذكر وتسبيح وتهليل وقراءة وعلم وتعلم وتعليم وغير ذلك. وجاء أيضا في ترجمة الإمام صفوان ابن سليم المدني الثقة الحافظ، جاء في ترجمته من التحفة اللطيفة للحافظ السخاوي رحمه الله، قال فيه كان رأسا في العلم والعمل، رأسا في العلم والعمل. لو قيل له إن الساعة غدا ما كان عنده زيادة عمل، ما كان عنده زيادة عمل. يا إخوتا تأملوا هذا الأمر، قفوا عنده بتأني كبير. لو قيل للواحد منا إنك ستموت بعد شهر تجده لعله لا يأكل ولا يشرب إلا ما يقيم صلبه، ولا يغادر المسجد ولا الصف الأول، ولعله يختم القرآن في كل يوم مرة، يريد أن يتزوج أليس كذلك؟ يريد أن يلقى الله بأعمال كثيرة وحسنات كثيرة، فلما هذا التواني؟ وهكذا كانوا، لو قيل له إن الساعة غدا ما عنده زيادة عمل، ما عنده زيادة عمل. وقيل في ترجمة الإمام حماد بن سلمة رحمه الله، قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، ما قدر، ما عنده شيء. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في حماد كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، بالتعبد والأوراد لله جل وعز. والله لو نظرت وقلبت ناظريك ونظرت فيما أثر عن السلف من صحيح ما أثر عنهم لوجدت شيئا عجبا في لتعلم الفرق بيننا وبين القوم، لتعلم الفرق بيننا وبين القوم. هناك رجل يقال له الحسن ابن الصباح البزار، أحد شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو صاحب للإمام أحمد، يقول فيه الإمام أحمد يشهد له، يقول رحمه الله ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. أحمد يشهد للبزار، أحمد يشهد للبزار ما يأتي عليه يوم إلا ويعمل فيه خيرا. يقول ولقد كنا نختلف إلى فلان المحدث، سماه الإمام أحمد رحمه الله، يقول وكنا نقعد نتذاكر الحديث حتى يخرج الشيخ، يعني إلينا، يقول والبزار قائم يصلي إلى خروج الشيخ. يقول الإمام أحمد وما يأتي عليه يوم إلا وهو يعمل فيه الخير، إلا وهو يعمل فيه ماذا؟ فيه الخير. إذن أيها الأحبة العمل بالعلم، العمل، العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. العلم إن لم ينفعك ضرك، كما قال الإمام سفيان بن عيينة أي بمعنى إن لم تعمل به صار حجة عليك كما قال الحافظ الخطيب رحمه الله. فانتبه يا عبد الله أن تكون ممن علمت فلم تعمل بعلمك والوصية التي تليها وهي الرابعة وهي احرص يا عبد الله على أخذ العلم، وقلت احرص على تعلم العلم النافع، أقول احرص على أخذ العلم من أهله المشهود لهم بالاستقامة على السنة والسلامة. وذلك أيها الأحبة أن هذا هو الأصل، فسالكوا هذا الطريق سالك طريقا من طرق الجنة. والسمع أيها المحب، هذا السمع لست حرا فيه كما أنت لست حرا في بدنك. لو جاء زيد من الناس الآن ومعه سكين وبدأ يقطع أصبعه الأول فالثاني فالثالث، تقول له يا أخي اتق الله خاف الله، ماذا تفعل في نفسك؟ تتلفها؟ لو قال لك أنا حر، هل هو حر فعلا؟ يقطع نفسه ويقطع أنفه ويقطع أذنه؟ ليس حرا. ليس لك إلا أن تقول أن هذا فيه ضرب من الجنون أو يحتاج إلى علاج فتحاول ردعه. إذن هذا الجسم أمانة يجب أن تقوم فيه بأمر الله. ولهذا نقول إن السمع أمانة كما أن البصر أمانة كما أن اللسان أمانة، فلا تتكلم في مساخط الله ولا تنطق بما يغضبه ولا ترى ما يحرمه ولا تسمع ما لا يجوز سماعه. لماذا؟ لأن الله سيسأل تلك الجوارح كلها، ستكتب شهادتهم ويسألون، فالجوارح كلها تشهد. ولهذا يجب أن تصون سمعك كما تصون بصرك ولسانك وجوارحك، فلا بد من أخذه كما قلت من أفواه أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام تعلم القرآن وعلمه إياه من؟ جبريل وعليه الصلاة والسلام. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن لأصحابه، والصحابة أخذوه ومنه عليه الصلاة والسلام وعلموه من بعدهم وهكذا. ولهذا قال الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحفيين، ولا يقرأ القرآن إلا من أفواه الرجال. لا يقرأ القرآن إلا من أفواه الرجال. لا تفتح المصحف فتقرأ فيه وقد تلحن وقد تغلط وقد وقد وقد، نعم. فلا بد من أخذه من ماذا؟ من أفواه أهله الحاملين له، الحاملين له. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا ماذا؟ جهالا. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ماذا فعلت الناس بعد أن اتخذوهم؟ فسئلوا، سألوا هؤلاء، يقول عليه الصلاة والسلام: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الحافظ العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم في شرح تلخيص صحيح الإمام مسلم، قال: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون ببحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء، الذين يتعاطون مناصب ايش؟ العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر، فينتشر الجهل ويظهر. يقول الإمام البخاري في الصحيح علق أثرا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين، قبل الظانين، الظاء بالظاء المنقوطة. نعم، قال البخاري شارحا كلمة عقبة رضي الله عنه قال: يعني الذين يتكلمون بالظن، يعني ليس بالعلم. قال النووي رحمه الله، العلامة النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب، شارحا كلام البخاري، شارحا كلام الإمام البخاري، قال: معناه تعلموا العلم من أهله، تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي، ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه رحمه الله. لذا يا أحبتي لا تستغرب أن ينتشر الجهل أيها الأحبة في الناس، فهذا من علامات قرب الساعة، من علامات قرب الساعة، وهي قريبة جدا، أن ينتشر الجهل ويظهر. ولعل الكثير منكم يعلم ما زبرته الفضائيات ونثرته في عقول الناس، صحيح؟ كل يخرج ويفتي ويهذي بما لا يدري، يضلل الناس، هذا حلال هذا حرام، بعضهم كله الدنيا عنده حلال لا يبالي، والأمر عنده إلى درجة التسيب لا الانضباط، بدعوى فقه التيسير، وما علم ما هو التيسير ولا فقه التيسير. أضف إلى هذا البلاء بلاء آخر، هذا الإنترنت الذي تشيخ من وراء الشاشات أناس أقزام متطفلون على العلم، متطاولون على العلماء، صحيح؟ ما دخل من نافذة العلم فضلا أن يكون قد دخل من بابه، فيتطاول على أئمة العظام وعلماء الأمة الذين أفنوا أعمارهم، نعم، في نصرة الحق. منهم من مات من العلماء كأحمد ومالك والشافعي وغير ذلك، ومنهم من المعاصرين، ولو تأملت ورأيته لعلك لا تعتقد أنه هذا الذي يتكلم إذا رأيته أمامك. لو قلت له هاتي جملة مفيدة، اعطني جملة مفيدة مركبة، ممكن ما استطاع أن يقيمها، صحيح؟ ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذا بدعة وهذا سنة وهذا جائز وهذا غير جائز وهذا منكر وهذا غير منكر. على كل بلاء عظيم وشر مستطير. ولا شك أن المستهدف الأول من مثل هذه القنوات هم عامة المسلمين، كل يريد أن يجمع ماذا؟ أرض صلبة ليقف عليها، على رؤوس الناس يقف، يريد أن يقف على رؤوس الناس، يضلل الناس فيجعلهم مثل ماذا؟ كما قال بعضهم كاسح الألغام، يأخذ الناس ويدخلهم محاقل الألغام فتتفجر فيه الألغام، فيهم الألغام، أما هو يكون سليما، هو وعائلته وأبناؤه وأولاده. على كل حال بارك الله فيكم، هذا من علامات الساعة. فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن الإمام الشعبي أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يصير الجهل علما والعلم جهلا. لا تقوم الساعة حتى يصير الجهل علما والعلم جهلا، بمعنى تنقلب الموازين، تنقلب الموازين، وأنت ترى الآن بأم عينيك انقلاب كثير من الموازين. صحيح أو لا؟ قلب للمفاهيم، قلب للحقائق بكل الصور، وتبحث عن أن يتكلم. ممكن الواحد منهم يثرثر الساعة والساعتين وزيادة ولا يأتي بآية ولا بحديث ولا بقول صاحب أو تابع أو إمام معتبر يدل على صحة مقالته أو قوله، ويريد من الناس أن يقولوا بقوله. ونسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فأقول أيها الأحبة، لذا كان السلف رضوان الله عليهم جميعا يتمثلون القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى في هذا الباب، وهي مقالة الإمام محمد بن سيرين، وقالها الإمام مالك أيضا وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل سألوا عنه حتى يقال لهم: أتريد أن تزوجوه؟ من كثرة ما يسأل. ولهذا قال الإمام بهز بن أسد رحمه الله كما في مقدمة المجروحين: دين الله أحق أن يطلب له العدول. أتطلب العدول في الدينار والدرهم ممن ترضون من الشهداء؟ تطلب من ترضى، صحيح، وتبحث عن العدل ليشهد لك. قال: فدين الله أحق أن يطلب له العدول، فلماذا تأخذ ممن هب ودرج، أقبل وأدبر، عرف وجهل؟ ما ينفع هذا، هذا يضلك عن الحق، هذا ليس طعنا فيه، انتبه. الكلام في باب العدالة من شقين: قسم تحقق الطعن في عدالته فلا يؤخذ منه، وقسم لم يتحقق الطعن فيه، وإنما الترك لا بتحقق الطعن في العدالة ولكن لعدم تحقق العدالة، لا بطعن فيها ولكن لعدم تحققها. فانتبه، فالأمر فيه فرق كبير. الأمر الخامس أو الوصية الخامسة، الوقت
ماشي يا شيخ ماشي.
الحرص أيها المؤمنون على الوقت، المؤمنون بعامة أيها الإخوة، مطلوب منهم الحرص على الوقت. قال الله جل في علاه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ماذا فارغب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر عليه الصلاة والسلام من ذلك عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، سؤالان من الأربعة عن الوقت، سؤالان من الأربعة عن الوقت. دل ذلك على أهمية ماذا؟ العناية بالوقت. وتأمل في كتاب الله يقسم تعالى بالضحى وبالعصر وبالفجر وبالشمس وبالقمر وغير ذلك من مخلوقاته لدلالة على أهمية الوقت والحرص عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت، يعني هم يقولون الناس الآن عندهم مثل يقولون ماذا؟ الوقت كالسيف إن لم تقطعه ماذا؟ قطع. هذا معروف. بعضهم يقول الوقت كالذهب. نحن نقول هو أغلى من الذهب، هو أغلى من الذهب. واسمع إلى كلمة الإمام ابن القيم أعظم من هذا كله، يقول رحمه الله: الوقت، ضياع الوقت أو إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، وأما الموت فيقطعك عن الدنيا وأهلها. وأما الموت فيقطعك عن الدنيا وأهلها. إذن الموت، إذن إضاعة الوقت أشد من الموت، أليس كذلك؟ إذن يا أحبتي يجب أن نحرص على أوقاتنا فلا نضيع منها لحظة. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. قال محمد ابن عبد الباقي السلمي أحد العلماء الأجلاء: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، ما أعلم. ويقول خليل بن أحمد الفراهيدي عالم اللغة الشهير، يقول: أثقل الساعات علي، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، وهي ساعة الأكل لأنها تحبس عن العلم، هي من أثقل الساعات علي. وما ضيع الوقت، هو يأكل، كيف بالذي يضيع؟ كيف بالذي يضيع؟ أيها الأحبة، الأسود بن يزيد رحمه الله جاء في ترجمته أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، كان يختم القرآن في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء يتقوى للصلاة بعدها. قال: وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. وأعرف رجلا عندنا نحو في العقد التاسع من عمره منذ أن حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين، وهو يختم القرآن كل 3 إلى يومنا هذا عن ظهر قلب، ما رأيت في يده المصحف أبدا، كأنه يحفظه كالماء، وهو في العقد التاسع من عمره. فلا تستغرب أيها المحب أن الأسود بن يزيد يفعل هذا، فقد أخذ بوصية إمامه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام أبي شيبة في مصنفه، يقول: إن هذه القلوب أوعية فاملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره. قلوب أوعي يملؤوها بالقرآن لا تملؤوها بغيره. لا يجتمع الضدان في مكان واحد. هذا الإناء الآن ممتلئ بالماء، لو جعلت عليه الشاي ما يمكن، لا بد أن يفيض أحدهما، إما أملأه بالماء أو أملأه بالشاي مثلا. نعم، فاملؤوها بالقرآن. وماذا في القرآن؟ الأمر بطاعة الله، الأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، الأمر بقيامها بالأحكام بالأوامر بالنواهي إلى آخره. هذا مراده رضي الله تعالى عنه. الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير معلوم عندكم، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أنه مكث 40 سنة سنة يكتب في كل يوم من الأيام 40 ورقة في اليوم الواحد، يعني أنه كتب في 40 سنة ما مجموعه 584,000 ورقة، 584,000 ورقة رحمه الله. وقد جاء في ترجمته أنه لا يحفظ عنه أنه ضيع لحظة من حياته. جلس إلى أصحابه يوما فقال لهم: تعالوا نكتب تفسير القرآن الكريم. يقول لأصحابه يعني إملاء: ما رأيكم نكتب تفسير القرآن؟ قالوا: في كم يكون؟ طلابه يعرفون أنه يسهد رحمه الله، قال: في 30,000 ورقة، في 30,000 ورقة. قالوا: يا أبا جعفر، تفنى الأعمار ولم ننقضي. طلابه فكتب التفسير في 3,000 ورقة، هذا الذي بين أيديكم هو المختصر. نعم. ثم قال لهم: أتقوون على كتابة التاريخ منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا؟ قالوا: في كم يكون؟ قال: بنحو من التفسير. فأجابوا بمثل ما أجابوا أولا. فقال الله المستعان: ماتت الهمم، ماتت الهمم. ما أدري لو خرج فينا الإمام الطبري ابن جرير ماذا يقول، أمكن لعله لا يعرف إلا الأسماء. همة إنما الحب فقط، أكثر من الحب ما في، حب الخير للغير. نعم أيها الأحبة، فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم هكذا كانوا في استغلال ماذا؟ أوقاتهم في تحصيل العلم وكتبه، فلا يضيعون لحظة من لحظات أعمارهم أبدا. أيضا الوصية التي بعد هذه وهي السادسة: التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. أيها المؤمنون والإخوة، الله جل وعلا امتدح عباده المسارعين إليه في الخيرات، فقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث إلى آخره. فمن أعظم الطاعات والقربات إلى الله الفرائض بنص هذا الحديث القدسي الشريف، المحافظة على الفرائض والتقرب إلى الله بالإتيان بها على الوجه الذي شرع سبحانه وتعالى. فانتبه أيها المؤمن من أن تفرط فيها أو أن تتكاسل في أدائها، فهي تقربك من الله سبحانه وتعالى، وإن ازددت بعد قيامك بها بالنوافل قربتك بتلك النوافل من الله أكثر حتى تنال محبة الله، وتلك منزلة عظيمة، وتلك منزلة عظيمة. إذن الطاعات أيها الأحبة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة وجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تحتاج إلى مجاهدة. وكما قلت لكم بالأمس، النفس تحتاج إلى ماذا؟ إلى تضمير، كإضماك تضمير ماذا؟ الخيل، لتصبح كالخيل المضمرة. واضح؟ هناك من يصور، كل مرة نقول يا أخوتي أتركونا من التصوير، الله يبارك فيكم، امتنعوا أصلحكم الله عن التصوير، ولا توقعوني وتوقع أنفسكم في حرج لا أريده ولا أرغبه ولا أبيحه ولا وأبرأ إلى الله منه. الله يجزاكم خير، اتركوا هذا. فأقول بارك الله في الجميع، ومن صور فليمحو، فلا أجعله في حل. أقول أيها الأحبة، تقرب إلى الله بلزوم الطاعات وفعل هذه الأمور المقربة إلى الله، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة. يقول الإمام طاووس رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: حلو الدنيا، حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الآخرة حلو الدنيا. ها؟ مر الآخرة حلو الدنيا، مر الآخرة، آسف، ومر الدنيا حلو الآخرة، ومر الدنيا حلو ماذا؟ حلو الآخرة. فالنفس تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة، وإلى تربية، وإلى معاهدة، وإلى تذكير، وإلى من يذكره. ولهذا قال سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، عامله الله باللطف في شدته. بهذه المعاني السامية سبقنا القوم. أقول بهذه المعاني السامية سبقنا القوم. تعرف، تريد أن تعرف كيف سبقونا؟ قال ذلك الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي، يقول رحمه الله يوما في أصحابه: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا أقبلت عليهم فهربوا منها، أن الدنيا أقبلت عليهم فهربوا منها، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها، فركضتم خلفها. وهذا فرق جوهري، فرق جوهري أيها الأحبة. ومن نظر منكم إلى تعبد سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم يرى عجبا، يتقرب إلى الله وهو سيد الخلق، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول فداه أبي وأمي أفلا أكون عبدا شكورا. حج مسروق ابن الأجدع كما في المصنف، فما نام إلا ساجدا من شدة استغلاله لوقته في الحج، هي أيام يسيرة يريد أن يرجع من الحج كيوم ولدته أمه، ما كان من شدة اشتغاله بالطاعات يجد وقتا عندما يسجد في السجود ينعس، ينعس هكذا لا ينام النوم الذي ينامه الناس، بل جاء في ترجمته أن امرأته كانت تجلس خلفه وهو يقوم للصلاة تبكي عليه حزنا وشفقة عليه من طول قيامه رحمه الله. مسروق بن الأجدع تلميذ الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بهذا سبق القوم، تلذذوا بالطاعة، عرفوا معنى الطاعة، علموا ماذا وراء الطاعة من لذات. جاء في ترجمة الإمام سليمان بن مهران الأعمش أنه نحو من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، ولم يصلي إلا في الصف الأول، نحو من 70 سنة. وجاء أيضا في ترجمة الإمام سعيد بن المسيب أنه قال ما أذن المؤذن قرابة أو نحو من 30 سنة إلا وأنا في المسجد. يا أخي ما هذا الجهاد؟ أقول ما هذا الجهاد للنفس؟ يعلمون، يدرسون، يقومون، يصومون، يكتبون، يقضون حاجاتهم وحاجات أولادهم وحاجات ذويهم وحاجات الناس، وأوائل الناس في الصلاة، أوائل الناس في الطاعات، أوائل الناس في القربات. ما هذه البركة التي أوجدها الله فيهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا قال الإمام إبراهيم التيمي إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. هكذا كانوا يقومون. ميزان لا يطيش عند هؤلاء القوم، ما هو استخفاف بالطاعة أو استخفاف بالمعصية أو إلى آخره. قال الإمام ابن القيم قد يتسلل إليك لص الهوى. لص يشبه الهوى باللص، قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، لأنك أعطيته ماذا؟ أذنك وأعرته سمعك. وهذا الهوى، هذا اللص لا يمشي إلا في ظلام الجهل، هذا اللص لا يمشي إلا في ظلام الجهل. والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، قاله الإمام ابن القيم في النونية. وضح يا إخوتاه، إذا تقرب، وكلما تقربت من الله وإلى الله زاد حفظه جل وعزك وبارك لك وفيه. والشيء بالشيء يذكر. أذكر أني زرت شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في صيف نحو من 1407 تقريبا في الطائف في مقامه، ودخلت عند الشيخ رحمة الله عليه أقول هذه البركة العجيبة، أنت تقرأ في آثار السلف ولما ترى تقول عجيب هذا، كيف يمكن أن يكون؟ لكن هذا موجود، الذين يعملون كما عمل السلف تجد البركة معهم وفيهم كما كانت مع السلف. ومن هؤلاء الناس الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. فجئته رحمة الله عليه قبيل المغرب، وجلست دخلت إليه بعد الصلاة ومجلسه عامر بالناس من السائلين وغيرهم مستفتين، وبجواره رحمه الله هاتفان تلفون اتصال الخارجي عن يمينه وعن شماله، فما أن جلس إلا بدأ الاتصالات يرفع هكذا يجيب يغلق، يرفع الثاني يجيب يغلق، ما يجعل السماعة إلا ويرن الجرس، يرفع يجيب يرفع يجيب هكذا، والله يمكن نصف ساعة، حتى جعل السماعة على المنضدة. ثم قال الإخوة الحضور إذ من عنده سؤال، الجالسين الذين جاءوا من أماكن بعيدة كل يأتي إليه ويسأله إذا كان سؤالا خاصا أو يسأل في مكانه. وسألته بعض الأسئلة رحمة الله عليه مع هذا الضغط وهذا الزحام، أنا أذكر لك هذا المثال، سألته بعض الأسئلة، منها سألته عن حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. قلت شيخنا هذا الحديث ما درجته؟ قال هو حديث ضعيف. قلت لما؟ قال فيه دراج أبو السمح، شوف الزحام هذا ويحفظ العلل والأحاديث وما فيها. ثم قال للكاتب قم واتني بالتقريب واتني بالتهذيب في الرجال، فذهب وجاء بالكتاب وقرأ على الشيخ، قال هو كما قلت لك. ثم انتهى المجلس، وقام بعض الناس عند أذان العشاء أجاب السائلين من العالم وأجاب الجالسين ونحو من الستين، وما بعد ما أذن العشاء فأذن المؤذن وقام قمنا للصلاة، ما أن سمع الأذان قام، ما أن سمع الأذان قام، توجه إلى الوضوء، وجاءه رجال بعض يعني عندهم مشاكل عائلية طلاق وما طلاق، استثناهم الشيخ، سمع من الرجل سمع من المرأة كذا، أفتاهما، توضأ وقال لي تعشى معنا ودعاني العشاء. نزلنا إلى المسجد بجواره، صلى تحية المسجد ودرس في بلوغ المرام، قريت عليه أحاديث وشرحها، صلينا العشاء، رجعنا بعد العشاء دعا الناس، كل من كان في المسجد وغيرهم أطعمهم، وجلست معه رحمه الله وأسأله بعض الأسئلة. فمن ضمن ما سألت الشيخ رحمه الله قلت شيخنا حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائما، قال هو حديث لا يصح. فقلت له شيخنا بعض أهل العلم قد تكلم وثبته هكذا قلت، قال أعلم، أخونا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. قلت قد ذكر الشيخ له بعض الطرق، قال أعلم، ذكر أربع طرق كلها لا تصح. شوف الدقة مع الزحام هذا كله. نعم. ثم انتهى العشاء وانتهت الأسئلة وجلست معه، ليس في المجلس إلا أنا وهو والقارئ، وقرأ عليه القارئ يراجع معه ويقرأ على الشيخ في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، قرأ نحو من نصف ساعة وزيادة، ثم ختم الشيخ المجلس وقام لينام. كل هذا ما بعد العشاء تقريبا بساعة، كل هذا في الصيف. ثم قام الشيخ ودخل. ينام غالبا الشيخ 11 إلا ربع ليلا، ويقوم الواحدة والواحدة والنصف. بركة عجيبة في الوقت، أقول بركة عجيبة في الوقت، وهذا من توفيق الله جل وعز. فإذا أيها الأحبة، من الوصايا أيضا البعد عن المعاصي. يقول الإمام ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، ذكر الله باللسان حسن، وأحسن منه وأفضل أن يذكر الله عند المعصية فيمسك عنها، فيمسك عنها. أيها الإخوة، الذنوب سبب رئيس لحرمان العبد كثيرا من الخير، سبب الرئيس لحرمانه من كثير من الخير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، ورب جرح وقع ماذا؟ في مقتل، يعني أصاب مقتلا، أصاب مقتلا. إذن أيها المؤمن، الله قد أنعم عليك بنعم كثيرة، نعمة السمع والبصر والقراءة وإلى غير ذلك. الواجب عليك أن تشكره ولا تكفره، أليس كذلك؟